في أولى أيام الدورة التي عنوين لها بالطريق إلى حفظ القرآن الكريم، والتي يقيمها جامع الغاطي بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة حفر الباطن. طبعا هذه الدورة وهذا يعني هذا الطريق إلى حفظ القرآن الكريم، وهي أفضل غاية تنافس عليها المتنافسون، وأفضل ما يطلبه المسلم في حياته ويسعى إلى تحقيقه وحفظ كتاب الله عز وجل. طبعا شرف ليس بعده شرف، وفضل ليس بعده فضل، يعني كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد في اثنتين، وذكر منها: ورجل أتاه الله القرآن يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. في البداية يعني نرحب بكم مجددا، ورحب بضيفنا الشيخ والداعية عبد الرحمن السبهان، وحياك الله شيخنا، ونسعد بوجودك معنا، ونسعد بكل ما لديك من أطروحات عن فضائل حفظ القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضلنا على الأمم أجمعين، وآتانا ما لم يؤتي أحدا من العالمين. أنزل القرآن هداية عالمية دائمة، وجعله للشرائع السماوية خاتمة، والصلاة والسلام على خير البرية من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن، القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاللهم كما أعطيتنا هذا الذكر الحكيم، اللهم فاجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وكما يسرت علينا حفظه اللهم حبب إلينا تلاوته وتدبره. أما بعد، فلا ريب أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو دستور المسلمين، وهو هاديهم وشريعتهم وصراطهم المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وهو حبل الله المتين الذي تعبدنا الله عز وجل بتلاوته، وجعل خيرنا من تعلمه وعلمه. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرة أو بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأن من قرأه وهو يتعتع فيه فله أجران، وأن من كان ماهرا به فهو مع السفرة الكرام البررة، وأن قارئه وحافظه ومرتله يقال له يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذه المزايا وغيرها مما سيأتي ليست إلا لحفاظ القرآن العاملين به المتدبرين له. وما أحسن ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله، قال: وبعد، فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا، بنفسي من استهدى إلى الله وحده، وكان له القرآن شربا ومغسلا، وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا، فطوبى له والشوق يبعث همه، وزند الأسى يهتاج في الصدر مشعلا. ولذلك في هذه الدورة اختصارا للوقت، وحتى لا تتسلل إلينا السآمة وإليكم، لن نتكلم عن ضرورة التمسك بالقرآن الكريم لأن هذا معروف، ولن نتكلم عن فضل قراءته لأن هذا أيضا معروف، ولا عن وجوب التحاكم إليه، ولا عن ضرورة تدبره، ولا عن غيرها مما هو معروف وأهميته معروفة عند صغار المسلمين ومعروفة أيضا بداهة. إنما نتكلم عن حفظ القرآن الكريم هذا الجزء من هذا الموضوع العام، من هذا الموضوع العام. والكلام عن حفظ القرآن الكريم هو كلام عن غاية نبيلة يتسابق إليها المتسابقون ويتنافس إليها المتنافسون. فضائل حفظ القرآن لماذا؟ لأنه مستقر في الأذهان عند الجميع أن القرآن الكريم هو حبل الله، وهو هداية الله لخلقه، وهو من الضرورة بمكان أن يتدبره الإنسان ويعقله ويتفهمه. ولذلك نحن نعلم هذا، لكن نريد من يحثنا، ونريد من يشجعنا، ونريد من يمسك بأيادينا ويقودنا إلى هذا الخير العظيم. فجاء هذا الأمر وجاءت هذه الفضائل حاثة للجميع، ونفسي أولا حاثة لنا أن نقدم ولا نتأخر، لأن الإنسان إذا أدرك الفضل الذي سيلحقه من هذا الأمر فإنه يبادر، وإذا كان لا يبادر بعد هذه الفضائل فإن حسه قد تبلد. كيف الإنسان أن يرضى، كيف للإنسان أن يرضى لنفسه الدون وهذا الخير كله أمامه؟ ما حجم حفظ القرآن من برامجنا؟ وما حجم حفظ القرآن من جلساتنا ومن اهتماماتنا ومن حلقاتنا؟ وهل حلقات التحفيظ الآن أصبح أكبر همها تحفيظ القرآن أم زاحمتها هموم أخرى؟ وهل هناك أولى من حفظ القرآن الكريم ينشغل به المسلم خصوصا في ريعان شبابه وبداية طلبه للعلم، أم هناك هموم زاحمت هذا؟ كل من ترك حفظ القرآن الكريم وهو قادر عليه فلا شك أن همه قد ذهب إلى هم آخر وانصرف إلى هم آخر. ولذلك من ترك حفظ القرآن وهو قادر عليه وهو يعلم فضائله لم يقدره حق قدره، لم يقدره حق قدره. يقول مصطفى الرافعي الأديب المعروف، يقول: نحن نأسف أشد الأسف وأبلغه، بل أحراه وأحره أن يكون هما يعتلج في الصدر ويستوقد في الضلوع، إذ نرى نشأ هذه الأيام في أيامه هو، أن نرى نشأ هذه الأيام قد انصرفوا عن جمع القرآن واستيعابه وأحكامه قراءة وتجويدا، فلا يحفظون منه إن حفظوا إلا أجزاء قليلة، على أنهم ينسونها بعد ذلك، ثم يشب أو يشب أحدهم كما يشب قرن الماعز لا يثبت على التواء، ويخرج وقد عق لغته وأنكر قومه وانسلخ من جلدته واستهان بدينه وخرج من آدابه، ولا يستحي بعد ذلك أن يقول: ها أنا ذا فاعرفوني. يعني ضيع كل شيء ولا يزال عند نفسه أنه يشار إليه بالبنان. وحين نرى كثير ممن تخرجوا من الجامعات وأصبحوا يقودون قيادات وهم لا يعرفون أن يقرأوا القرآن، فهذا هم فوق هم. ولكن نحن لا نريد أن تكون هذه الدورة جلدا للذات، إنما نريد أن تكون حاثة. والله العظيم أن كل إنسان مسلم عاقل يستطيع أن يحفظ القرآن، ولا أصدق من قول الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والسعدي رحمه الله يقول: يسرناه للحفظ وللتلاوة وللعمل، ميسر من جميع النواحي. إذن العيب، العيب في المتلقي، العيب في المتقاعس، ليس العيب في أن القرآن صعب الوصول إليه. وهنا نشرع الآن في المقصود ونذكر هذه الفضائل على عجل لأن الوقت عزيز. أولا، حفاظ القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته. روى ابن ماجة وأحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم؟ قال: هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. ما معنى أهل الله؟ من هم أهل الله؟ قال المناوي رحمه الله: أي حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله المختصون، المختصون به اختصاص أهل الإنسان به. هل الإنسان ينسب إلى غير أبيه؟ هل ينسب إلى غير بيته؟ فكذلك أهل القرآن الحفاظ ينسبون إلى الرب عز وجل، سموا بذلك تعظيما لهم، كما يقال بيت الله وحرم الله يقال أهل الله. فأي شرف أعظم من هذا، وأي ارتفاع أرفع من هذا الارتفاع؟ والله لو لم يكن في حفظ القرآن والعمل به إلا هذه، أن يكون إنسان من أهل الله الذين هم أهل الله وخاصته، لكفى. فكيف وقد اجتمع فيها كثير من الفضائل. أيضا الثانية أن حفظ القرآن ينجي صاحبه من النار، حفظ القرآن الكريم ينجي صاحبه من النار، لما روى البيهقي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله في النار. والإهاب ما هو؟ هو الجلد. والمقصود أن الصدر الذي وعى القرآن وحفظه لا يعذبه الله لارتفاع شأن القرآن عند الله سبحانه وتعالى، فلا يعذب هذا الجسد الذي حمل القرآن. حسنه الألباني رحمه الله. وقال أبو أمامة رضي الله عنه قال: إن الله لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن، إن الله لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن. الثالثة حين ينجو الإنسان ويرتفع درجاته في الجنة، حينما يقرأ الإنسان ويكثر من القراءة فإنه بكل قراءة ترتفع درجته في الجنة، ترتفع درجته في الجنة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه الترمذي وصححه. فالإنسان في الدنيا هذه هي المناسبة، الإنسان في الدنيا كلما قرأ كلما زاد إيمانه وكلما زادت حسناته، فكافأه الله في القيامة أنه حين يقرأ أيضا يرتفع إلى ما لا نهاية، على تفسير بعض العلماء، فإنهم يقولون أن الإنسان حتى في يوم القيامة ترتفع درجته كلما قرأ، وأي فضل أعظم من هذا. الرابعة من فضائل حفظ القرآن الكريم: حافظ القرآن مع الملائكة في منازلهم أو في منزلتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، وهذا هو الشاهد، وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة الذين هم الملائكة، ومثل الذي يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه شاق له أجران. فكل هذين المنزلتين ليس بخاسر، لكن الحافظ والمتقن والذي يقرأ ويفهم هو مع السفرة الكرام البررة الذين هم الملائكة. الخامسة من فضائل حفظ القرآن الكريم أن حفظ القرآن رفعة في الدنيا والآخرة، رفعة في الدنيا والآخرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء وقد كان خليفة رضي الله عنه، فجاء إلى مكة فخرج إليه الوالي وهو نافع، وهذا الحديث في صحيح مسلم، جاء نافع فقال له عمر: من وليت على أهل الوادي، يعني مكة، من تركت عليهم أميرا بعدك؟ فقال: وليت عليهم ابن أبزة، رجل اسمه ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: إنه مولى من الموالي. فقال عمر رضي الله عنه قال: وليت عليهم مولى؟ فقال هذا الرجل نافع رضي الله عنه قال: إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض، حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال: صدق، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذا المولى ارتفع أن يكون واليا، وسيأتينا في فضائله في الدنيا أنه يقدم الإنسان به في الصلاة. فالذي رفعه هو القرآن والعلم، فالذي رفعه القرآن والعلم. السادسة من فضائل حفظ القرآن الكريم الشفاعة في الآخرة، وهذه منزلة وخصيصة عظيمة ينبغي للإنسان ألا يدعها وألا يفرط فيها. إذا علم الإنسان أن يوم القيامة يحتاج للحسنة، ويتبرأ الإنسان من أبيه وأمه، والأم تتبرأ من ولدها، والزوج يتبرأ من زوجته، والزوجة تتبرأ من زوجها، كل هذا فيأتي القرآن يشفع لصاحبه يشفع لحافظه، يشفع للذي يقرأه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. وأنا أسأل وأتساءل، من هم أصحابه؟ الحديث لم يذكر صفة أصحابه، لكن الكلمة تدل على المعنى. الصاحب هو الملازم، وهو الرفيق، وهو الذي لا ينقطع عن صاحبه، أليس كذلك؟ هذا هو الصاحب. لم يقل يشفع لقارئيه، ولم يقل يشفع لحافظيه، ولم يقل يشفع للذين يعرفون تفسيره، إنما يشفع لصاحبه، يعني الذي يقرأه ويكثر من قراءته، فكان بمنزلة الصاحب الملازم، فهذا هو الذي يشفع له القرآن الكريم. قال الشاطبي رحمه الله أبيات جميلة، قال: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، يعني يشفع لصاحبه. والحديث المشهور المعروف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن سورة من 30 آية شفعت لصاحبها في قبره أو حتى دخل الجنة، سورة الملك فشفعت في القبر أو جزء من القرآن، ويوم القيامة يشفع القرآن. وكذلك في حديث أبي أمامة: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان كالغمامتين أو كالغيايتين أو كفرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. لو قيل للإنسان: هل تستطيع أن توكل المحامي يدافع عنك يوم القيامة؟ لدفع المال كله، وهذا هو القرآن، هو المحامي وهو المدافع وهو بين أيدينا الآن. أيضا من الفضائل، من فضائل حفظ القرآن الكريم، وهي الفضيلة السابعة، أنه حين يتنافس المتنافسون في الدنيا فإن الغبطة الحقيقية هي في القرآن الذي يقام به الليل ويوقف عند حدوده، وكذلك في المال الذي ينفقه صاحبه. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. المفاهيم عندنا الآن أصبح الحسد في المال وفي السيارة وفي الجوالات وفي الشكل أحيانا وفي اللباس، المقاييس أرضية، المقاييس أرضية، ومقاييس السماء، ومقاييس النبوة، ومقاييس الله، المقاييس الإلهية كلها غير هذه الأمور. لا تقيس الناس بأشكالهم ولا بألوانهم، ولم يمدح أحد في القرآن بنسبه، ولم يمدح أحد في القرآن بشكله، ما مدح أحد، إنما مدح بالعمل، ومدح بما يعمل وبما يؤدي وما هو عمله. وكما قال علي بن أبي طالب: قيمة الإنسان ما يحسنه. وكما قال ابن الوردي: قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه، أكثر الإنسان منه أو أقل. فالحسد في المنهج الشرعي، في النصوص الشرعية، في القرآن وفي المال الذي ينفق فقط، وليس الحسد هو الحسد المعروف، إنما الغبطة كما سنوضحه. قال: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أو فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، والحسد هنا هو الغبطة. وقال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث، قال: الحسد المذكور في الحديث هو الغبطة، وأطلق الحسد عليها مجازا، وهي أن يتمنى له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه هذا الأمر، والحرص على هذا يسمى منافسة، الحرص على هذا الأمر منافسة، بمعنى أنك لو رأيت حافظا أو قارئا أو شيخا مشهورا يقرأ القرآن فإن تطلعك إلى أن تكون مثله هذا أمر محمود، وهو أمر جاءت به النصوص الشرعية. الإنسان يجوز له أن يتمنى هذا الشيء، لماذا؟ لكي نرتقي باهتماماتنا، وكي نرتقي بأفكارنا، أنه لا نحسد الناس على التفاهات الدنيوية التي سيتركونها أو ستتركهم، إنما القرآن هو الذي يحسد عليه، والمال الذي يقدم عند الله سبحانه وتعالى. الثامنة: حافظ القرآن حق على الناس أن يجلوه ويعظموه، حق على الناس أن يجلوه ويعظموه، فالشرع جعل إجلال حافظ القرآن من إجلال الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حسنه الألباني ورواه أبو داود. فالذي يجل حافظ القرآن والعالم به هو يجل الله عز وجل، لا يجل هذا اللحم والعصب، إنما يجل القيمة التي يحملها هذا الإنسان وهي القرآن. فالتعبد يا أخوان، التعبد بهذه الأشياء أمر مطلوب وأمر شرعي، أن الإنسان من تعظيمه لكتاب الله يعظم حامليه، ويعظم المصاحف، ويعظم المساجد، ويعظم الكتب التي تحتوي على آيات، كل هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جعل شرعا أن يعظم حافظ القرآن. إنه القرآن دستور الهدى، زاده صوت من الحق نديم، طاب من شاكى وطابت أرجل كل يوم يأممت للمسجد. هل يكون الحق في غير هدى، أم صحيح قائم كالمقعدين؟